السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم،
نور. أهلا وسهلا أستاذ أحمد،
صلى عز وجل القبول. وأيضا معي ومعكم الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا. ونبدأ كما تعودنا بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج على الفيسبوك أهل الذكر، أسأل الله عز وجل القبول. وشيخنا الحمد لله يعني بدأ يدخل على الصفحة يجيب بعض الأسئلة، الحمد لله، يعني وهذا شيء طيب، أسأل الله عز وجل القبول. إلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام نبدأ بالأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل شراء موبايل بالتقسيط يعد ربا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإن شراء هذا الجهاز شأنه شأن كل الأصناف التي تشترى، إما بالفوري وإما بطريق القسط. فإذا كان الموبايل أو العدة المذكورة لها سعر للدفع الحال أو دفع الفوري، ولها سعر لدافع القسط، وفي النهاية الزبون سينتهي عند هذه البيعة التي هي بالقسط، فلا بأس بذلك. والبيع بالتقسيط مباح عند جمهور الفقهاء، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني غفر الله لنا وله، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ الكريم. والأخ حضرتك أجابته على الصفحة، هل العرق يعني يبطل الوضوء؟ هو يدح على السؤال مرات ومرات لعله لم يقرأ الجواب فنجيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العرق لا يبطل الوضوء طبعا، لأن العرق ليس كالبول مثلا، وليس كالمزي أو الودي، إنما هو من الفضلات الغير مستقذرة والغير متنجسة، وبالتالي العرق لا يبطل الوضوء. لكن على المتوضئ في هذه الحالة أن يزيل هذا العرق بأي طريقة، إما بالماء يعني التلظف بالماء، وإما أن يزيل هذا العرق بمعطر من المعطرات، لأنه إذا صلى في المسجد بهذا العرق فبالطبع سيؤذي إخوانه المصلين، وسيؤذي أيضا الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكون يتنظف منه ويتطيب منه هذا شيء لئلا يؤذي المصلين ولا الملائكة إذا دخل المسجد، لكنه في نفس الوقت ليس من النجاسات التي، وليست من الأحداث طبعا التي تبطل الوضوء، والله عز وجل أعلى وأعلم.
هو الشيء بالشيء يذكر شيخ الكريم، في الحر الشديد بعض الناس في المساجد خاصة وفي الأماكن التي يعني ربما يكون فيها الناس ربما يصلون وهم يعني يرتدون الجوارب، أو ويكون مثلا الأمر في استهانة، يعني لبس هذا الجورب أو هذا الشراب مرات ومرات ويضع عليه الماء، وهناك جواز بالمسح على الجورب، ولكنه يصنع بعد ذلك رائحة غير طيبة في الصفوف وسط المصلين.
نعم، وهذا ليس من آداب المساجد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالرجل الذي يأكل الثوم أو البصل ويظهر منه ريحه، يأكله نيئا ويظهر منه ريحه، كان يطرد إلى البقيع، يعني يطرد من المسجد لئلا يخالط جماعة المصلين. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. ولا شك أن روائح الشراب أو الجورب الذي يلبس أكثر من مرة أو يلبس داخل الأحذية خاصة الجلديات منها، بالطبع تتكون فيه روائح كريهة جدا، ولذلك يحسن بالمصلي حينئذ أن يخلع الجورب نهائيا، وأن يضعه محل وضع الأحذية، يعني في حذائه في الأماكن المخصصة لوضع الأحذية، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه جيدا حتى يزيل هذه الروائح وهذا العرق الذي يؤذي إخوانه المصلين. وأيضا يضع بقع ذات رائحة كريهة على فرش المسجد، ف فبالطبع هذا من الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها المصلي داخل
يفرض على الناس ذوقه الخاص. نسأل الله العافية. وبالإجبار كده يقعد يرش أشياء يعني ربما تكون منفرة. لأخت إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤال عن الزكاة.
سؤال عن الزكاة، تفضلي.
من 3 سنين وكان هو المسؤول عن الزكاة عننا يعني. بعدين دلوقتي احنا من ساعة ما توفى في ناس تبقى مديونة ليه، فبترجع لنا الديون على أقساط يعني.
ده الوالد؟
ما نعرفش أصلا يعني كده حال عليها الحول، يعني ما نعرفش فلوس جات لنا قد إيه، يعني ما نعرفش كانت في السنة ولا لأ.
طب لما بترجع الفلوس على أقساط، هل يعني يتبقى منها شيء أم تنفق على البيت ونفقات البيت؟
لا، هي احنا يعني هي المديونين دي بيرجعوا لنا الفلوس على كذا مره يعني، فاحنا هي ما نعرفش يقدوها لنا في سنه واحده ولا لحد دلوقتي 3 سنين فاتت، فاحنا دلوقتي الفلوس بلغت النصاب مع الذهب يعني.
طيب حاضر يا استاذه ايمان. نجاوب الاستاذه ايمان من فضلك يا شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الطريقه الصحيحه والسهله لحساب الزكاة لكل امرئ مسلم أو مسلمة إن هو يبدأ الأول ويحدد لنفسه رأس الحول، سواء كان من أهل الأموال والزكوات أو ليس من أهل الأموال والزكوات، يعني سواء معه فلوس أو ما معهوش فلوس يبدأ فيحدد لنفسه رأس الحول. وهذا التحديد يسميه العلماء التحديد الافتراضي، بمعنى أن يقول إن كان عندي مال تجب فيه الزكاة فسيكون موعد إخراج زكاتي مثلا رمضان من كل سنة أو أول المحرم من كل سنة، ثم بعد ذلك يبيع ويشتري ويأكل ويشرب ويدفع ويقبض ويمارس حياته الطبيعية حتى إذا جاء رأس الحول. إذا جاء رأس الحول يبدأ يحسب كل ما يملك في هذا التوقيت. ما يملكه يعني فلوس في الجيب، ما يملكه يعني ذهب مثلا في يد الزوجة أو البنت هو يملكه وهم يتزينون به، ما يملكه فلوس في البنك، ما يملك فلوس في محل بضاعة في محل، ما يملك فلوس لدى الغير اللي بتسأل عنها بنتنا إيمان مثلا، جمع كل هذه المبالغ صار عنده قيمة كبيرة جدا، مثلا أصبح المبلغ الآن 200,000 في خانة أخرى، لأنه يقول طب يا شيخ أنا علي ديون والمحل له موردين لهم أقساط. احسب يا سيدي ما عليك من ديون، بقى عندي خانتين له وعلي، دائن ومدين، اخصم ما عليك اللي هي الديون مما لك اللي جمعته عند رأس الحول، هيطلع الصافي. الصافي ده هو مركزك المالي في هذا التوقيت. إن كان هذا المركز المالي الصافي لصالحك بلغ النصاب 25,000 تقريبا فصاعدا، فستؤدي الزكاة في هذه السنة. إذا كان الصافي أقل من 25,000 يعني أقل من النصاب، فأنت السنة دي مش هتؤدي الزكاة. طيب دلوقتي احنا لينا 50,000 دين بره كانوا للوالد، احنا حسبناهم السنة دي دخلناهم باعتبار ان هم جايين فدفعنا عنهم زكاتهم. طيب اثناء السنة دي الناس دي سددت 5,000 او 10,000، ما هم دخلوا فيما نملك، ما احنا حسبناهم في النقديات من شوية. السنة اللي بعدها لما نيجي نحسب عند رأس الحول نجمع كل ما نملك، بس الدين اللي كان 50 السنة اللي فاتت اصبح 20 السنة دي، يبقى هنحط ال20 ضمن ما نملكه باعتباره ان هي فلوس لدى الغير مضمونة السداد ومضمونة العودة لينا. وهكذا هي دي العملية البسيطة اللي احنا بنحسب بيها اداء الزكاة.
تحسب هذه الديون المرجوة السداد قبل ان تسد ولا بعد ان تسد؟
لا قبل ان تسد، مدام الديون مدام مضمونة الوفاء بها، يعني عند الغير لكن مضمونة انهم سيسددون، في هذه الحالة بنحسبها كأنها معانا. إنما إمتى نخلي الدين حتى يسترد؟ لما يكون الدين على رجل مماطل أو رجل غير مليء، يعني يا ترى هيسدد ولا لأ. في هذه الحالة إذا كنا نشك في قدرة الدائن المدين على الوفاء بالدين لصالحنا، سنؤجل أداء الزكاة عن هذا المبلغ اللي هو الدين المشكوك فيه حتى يعود إلينا ونقبضه فعلا. أما إذا كان الدين على واحد زي الأخ أحمد مضمون أنه يسدد فكأنه معنا، فالأفضل والأولى أن نؤدي عنه الزكاة مع بقية أموالنا عند رأس الحول، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما السبب في أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته في غزوة مما كان يغزوها صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع كان هذا كانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم وعادة كثير من الصحابة، وهي عادة من عادات العرب أصلا، وهي من العادات المحمودة، لأن الغزاة يستمرون في الغزو أياما، وبالتالي هؤلاء يحتاجون للخدمة، يحتاجون لمن يصنع لهم طعاما، يحتاجون لمن يغسل لهم ثيابا، يحتاجون لمن يداوي لهم جريحا، يحتاجون لمن يقرب لهم المؤن. وبالتالي كان النساء يخرجن مع الرجال لئلا يحرمن أولا أجر الجهاد في سبيل الله عز وجل على قدر استطاعتهن، ولكونهم أيضا يقومون بالخدمة اللوجستية إنجاز التعبير من طعام وشراب وغسيل ومؤن ومداوات للجرحى والمرضى وغير ذلك وغير ذلك، والله أعلم. هذا هو السبب.
نعم، جزاكم الله خيرا. هي أيضا أو هو أيضا يسأل ويقول في غسل هي في غسل الجنابة للمرأة كيف تحثو على شعرها ثلاث حثيات، وما هي أصلا الحثيات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحثيات هي الحفن، حفنة ماء، كفين من الماء. لكن أنا أقول يا أختي لا نريد أن نتكلف، نحن الآن نستعمل حمامات أعزكم الله فيها يعني تقنيات عالية، وعندنا ما يعرف بالدش، فإذا كان الرجل أو المرأة وضع رأسه تحت الدش والماء ينزل من صنبور الدش، فهو حينئذ سيدلك بالماء أصول الشعر حتى يغلب على ظنه أنه قد أغرق الشعر وفروة الرأس كاملا بالماء، بدل ما يأخذ الحفنات لا هو الآن تحت صنبور الدش مباشرة. هذا أيسر، ولا نريد أن نتكلف، فإنما العبرة أن يغمر الإنسان شعره وفروة رأسه بالماء لما كان يأخذ الماء من إناء يستعمله. فإحنا لو تصورنا جدلا أن الماء انقطع عن الحمامات أعزكم الله، خلاص في إناء بناخد منه الماء لنغتسل، في هذه الحالة ناخد الثلاث حفيات. إذا غلب على ظننا أن الثلاث حفن من الماء تكفي لبل الشعر بالكامل ووصول الماء إلى فروة الرأس وأصول الشعر، فافترضنا جدلا خدنا ثلاث كفوف من الماء، ثلاث حفن من الماء، ولكنها لم تبلغ، خاصة شعر المرأة كثيف، لم تبلغ إلى أصول الشعر وفروة الرأس، في هذه الحالة يمكن أن نأخذ حفنة رابعة، حفنة خامسة، حتى يغلب على الظن أننا قد غمرنا الرأس كاملا بالماء شعرا وفروة، والله أعلم.
طب الضفيرة، ولكن بعد أستاذ السيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا كريم،
تفضل يا سؤال.
تفضل.
ربنا من عليها بالحج السنة اللي فاتت، طلعت مع شركة سياحية فنزلنا في النفرة من عرفة، جلسنا في نهاية المزدلفة. سمعني؟
أيوة.
فبعد منتصف الليل فتحركوا بينا إلى مكة وليس إلى رمي جمرة العقبة الكبرى عشان نطوف طواف الإفاضة بدري. ففي ناس بقى اختلفت، في ناس تحللت وكده، أنا اضطريت أرجع تاني بالإحرام إلى منى ورميت جمرة العقبة وتحللت. فأنا عايز أعرف الموقف، يعني مش كان الأولى والأفضل إن احنا نرمي الجمرة الأول وبعدين نطوف طواف الإفاضة، ولا الذنب ولا يقع على مسؤول الشركة؟
هم الناس بعد طواف الإفاضة أحلوا الإحرام؟
في ناس أحلت، أنا الحمد لله فاضل ما أحلتش، أنا اضطريت أرجع لمنى وأرمي جمرة العقبة.
طيب،
لكن في ناس تحللت وباتت ورموا يعني جلسوا في مكة وراحوا بعد الظهر رموا.
طيب حاضر.
تمام، حاضر يا شيخ سيد، يجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى. بالنسبة لفك الضفيرة للمرأة وهي تغتسل من الجنابة أو الحيض، هل لابد أن تفك ضفيرتها؟
ورد في الحديث أن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني ضفائر رأسي، أفأنقضها في غسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تأخذي ثلاث حسيات من ماء فتضعينها على رأسك حتى يبلغ أصول الشعر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لم يأمرها النبي في غسل الجنابة أن تنفض ضفائرها وأن تفك ضفائرها، إنما قال لها أن العبرة أن يغمر الماء الشعر وفروة الرأس، فإذا فعلت ذلك فلا تضرك الضفائر حينئذ. هذا في غسل الجنابة. أما في غسل الحيض فالأمر مختلف، وفيها خلاف أيضا بين أهل العلم، لكن ورد الأثر أنها تنقض أو تنفض الضفائر في غسل الحيض، ولكن لا تنفضها ولا تنقضها ولا تفكها في غسل الجنابة. وإن قال قائل ما الفرق بين الغسلين، غسل الجنابة هذا حدث أكبر والحيض أيضا حدث أكبر، فما الفارق بين الأمرين؟ نقول الفارق بين الأمرين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هنا، إنما حث في الحالة الثانية. فورود الشرع في غسل الحيض بالنقض يلزم المرأة المسلمة أن تفعل هذا، وعدم وروده لإجابته على أم سلمة أنه يكفيها أن تحثو ثلاث حثيات من ماء على رأسها، معنى ذلك أنه لم يأمرها ولم يعزم عليها عليه الصلاة والسلام أن تنفض الضفائر. فنحن مسلمون يحركنا الدليل الشرعي حيث، أو يسوقنا الدليل الشرعي حيث كان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم والله أعلم.
اللهم اجعلنا من أهل السمع ومن أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الكريم، سؤال الأخ المتصل حق سيد، ما حدث من بعضهم وأنهم ذهبوا إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة أولا، وبعضهم تحلل الحمد لله ولم يتحلل وذهب إلى منى لرمي الجمرات، يعني هذا الموقف من بعضهم كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة من أكثر الأخطاء شيوعا في الحج هو ما يفعله بعض أصحاب الشركات والمشرفين على الأفواج، في أنهم يعني يحاولوا جاهدين اختصار أوقاتهم حتى ولو كان على حساب بعض الأنساك ترتيبا أو تقديما. وبالتالي فما فعله الرجل القائم على أمر الرحلة خطأ قطعا. هو جلس بهم في مزدلفة إلى منتصف الليل، ثم بعد منتصف الليل بدأ يتحرك، لا بأس سنقول حينئذ لأنه معه رفقة من رجال ونساء، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لتوابع النساء في حجة الوداع بعد منتصف الليل أن ينفرن من مزدلفة إلى منى، فسنقول سنتجاوز عن هذا، لا بأس أنه تحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل عشان معه نساء في هذا الفوج. لكن كان الواجب عليه أن ينفر من مزدلفة أو أن يفيض من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لما خرج من مزدلفة إلى منى بدأ فرمى جمرة العقبة الأولى، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه، ثم دعا حالقه عليه الصلاة والسلام فحلق رأسه، ثم بعد ذلك أفاض، يعني ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. هذا على الترتيب، والترتيب هنا سنة، الترتيب سنة على الأفضلية والاستحباب وليس على الفرض والوجوب. فإنه رمى جمرة العقبة الكبرى ثم ذبح ثم حلق ثم أفاض بالبيت عليه الصلاة والسلام، لكنه في هذا اليوم اللي هو يوم النحر لكثرة الأعمال التي يقوم بها الحجاج، فإنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. لكني سألت الأخ السائل سؤال، في حد أحل بعد ما أفاض؟ قال بعضهم أحل بعد ما أفاض. أهل العلم متفقون على أنه لا يجوز للحج أن يحل التحلل الأول إلا بعد أن يقوم بعملين من الأربعة التي يجب القيام بها في يوم النحر، يعني يعمل عملين وليس عملا واحدا، مش طواف الإفاضة فقط. هو غلب على ظنهم أنه إذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر، لا، إذا احنا في تحلل أصغر قبل التحلل الأكبر، ألا وهو بعد أن يقوم بعمل اثنين من هذه الأربعة في هذه الحالة يتحلل. فيرمى جمرة العقبة الكبرى ثم ذبح فإنه يتحلل حينئذ التحلل الأصغر، ثم يحلق ثم يذهب إلى طواف الإفاضة فيفيض بالبيت الحرام ثم يحل التحلل الأكبر. وبالتالي أنا أقول كان الواجب على كل من تحلل بعد طواف الإفاضة أن يعود إلى منى محرما بإحرامه، يعني يعيد لبس الإحرام مرة أخرى ثم يرجع إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يذبح إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأكبر لأنه قد أفاض بالبيت. فالترتيب لا يضر، لكن التحلل هو المشكلة أنه تحلل قبل أن يرمي جمرة العقبة وقد كان يرميها محرما عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ربما الحج السيد لم يفعل هذا فحجه صحيح الحمد لله رب العالمين. طب الذي يجهل هذا الحكم ماذا يفعل؟ يعني هل عليه شيء؟ لا من باب العلم بالشيء فقط.
نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن هذا الخطأ يرفع عنه الإثم، لكن يجب عليه أن يصحح النسك.
العالم
يجب عليه فور علم أن يصحح النسك، فإن يسر الله عز وجل له من يصوب له الخطأ فكان عليه أن يعود للبس الإحرام مرة أخرى ثم يرجع إلى منى ليرمي جمرة العقبة وهو محرم ويذبح أيضا وهو محرم، ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ الكريم. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم.
أهلا مرحبا تفضلي يا أختنا.
كنت عايزة أسأل حكم ختان
ختان ختان الإناث تعنين؟ الصوت بيقطع يا أمة الله، يعني لو حضرتك بتتكلمي من محمول اقفي في شبكة جيدة من فضلك. نعم
واحدة صاحبتي
نعم
عندها 13 سنة لم تختن إلى الآن، هل تأثم ولا يأثم أهلها ولا
إيه؟ حاضر.
سؤال تاني معلش
تفضل.
واحدة صاحبتي برضو يعني واحد يكلمها شاب يعني ملتحي ومتزن حافظ القرآن وكده، كلمها يعني كان بيقولها بس حافظ يقابلها قدام وهي اسمها يعني كان عملها وصل حد يسد على إحدى يعني، وحاليا في تواصل بينها وبين أخته لكن فيش تواصل بينها وبين، هل ده حرام ولا
هو بيكلمها يعني
دعوة يعني ولا
يعني بيكلمها في إيه؟ أنا مش فاهم.
هو كلمها قبل كده إن إحنا عاوز يتقدم لها قدام هي لسه جوايا في ثانية سنة
فعاوز يتقدم لها قدام. طب وليه ما تقدم لهاش؟ يعني هو يعني
ما هي صغيرة في ثانية سنة.
ثانية سنة تمام حاضر. شيخ الكريم أسئلة أمة الله، أسأل الله عز وجل الهداية لشباب المسلمين جميعا وربنا يرزقنا السنة اللهم أمين. حكم الختان أو حكم ختان الإناث.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع ختان الإناث وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنه سنة يأثم تاركها، وكذا ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أن ختان الإناث سنة لكن يأثم تاركها، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أنه مكرمة للنساء بمعنى أنه شيء مستحب مباح فقط عند الحنابلة. أما الإمام الشافعي فهو أكثر أصحاب المذاهب تشددا أو بمعنى أصح يعني أقواهم قولا، ألا وهو أنه قد ذهب إلى أن ختان الإناث واجب يأثم تاركه، يعني يأثم ولي الأمر أبا كان أو أما إذا ترك ختان الإناث. والإمام الشافعي عليه رحمة الله لما أراد أن يستدل على الوجوب استدل بالقياس المضطرد، قال هل يجوز لأحد أن يعتدي على بدنه بقطع شيء منه؟ فالجواب لا يجوز، لأن هذا من الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، يقول لكنه أبيح في الختان أن يقطع شيء من البدن في ختان الرجل وفي ختان المرأة على حد سواء، فجعل الحرام يقابله قطعا الواجب من الناحية الأخرى. فإن كان قطع شيء بغير مبرر شرعي حرام، فالإلزام بقطع هذه الجلدة المخصوصة سيكون في هذه الحالة واجبا. والأطباء أيضا أغلب الأطباء يعني ممن يعني يقولون بأن الختان فيه مصلحة للأنثى، وقد ورد في فضل بعض الأحاديث منها حديث عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو حديث عائشة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أختاره من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، فهذا القول بالوجوب هو أقرب الأقوال إلى روح الشريعة وإلى الدليل الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها أختنا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا تفضلي.
نعم هو مع الشيخ.
نعم
تفضلي.
هو الشيخ بيتكلم انا مش سامع.
انا معاك اهو اتفضلي سامعينك.
ايوه يا عم الشيخ. ايوه يا استاذ
اتفضلي.
انا ست ارمله.
ايوه
ايوه يا استاذ
معاكي معاكي.
انا ست ارمله.
ايوه.
وعايشه لوحدي، وبعدين اخويا بهدلني شتمني وشتمني بكلام مش مليك ابدا للسرة. ايوه
استاذ سامعينك. نعم ربنا يسترنا ويهديك. نعم.
وبعدين يعني ايه حتى صلت مرته عليا استهدلني وشتمني وجيت على حظي اعمل ايه؟ وانا عملت عمره مرتين وانا الحمد لله يعني شريفه. ايوه يا استاذ.
نعم.
يعني مش عارفة اعمل ايه يعني الوقت هو عبد وظالم ولا عبد ايه واني وحيدة ومليش الا بنت واحدة.
طيب حاضر وصل الكلام يا اختنا، ربنا يصلح لنا وحاله ويهدينا ويهديه. حاضر جزاكم الله خير. موضوع الختان، اختنا امة الله أردفت سؤالها الأول بسؤال آخر وتقول إن لها صديقة عمرها 17 سنة لم تختتن حتى الآن، على من يقع الإثم، عليها أم على يعني ولي أمرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن الإثم يقع على أوليائها، يقع على أبويها ولا يقع على البنت في شيء، لكني أقول إن استطعت هذا البنت إقناع أبويها في هذه المرحلة السنية التي هي فيها حتى يقوم باستدراك الأمر وبإجراء عملية الختان، وهي لله الحمد أصبحت عملية طبية وليست عملية تتم على يد الداية كما كان
أو الحلاق
كما كان يفعلونها في الماضي، فإذا استطاعت إقناع أبويها فهذا من النصح لهم ومن التعاون معهم على البر والتقوى، فإن فعلوا ذلك فبها ونعمة إلا فأمرها إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ أحرارنا والله أعلم.
بعض يعني في الماضي كان في قانون يجرم هذا الأمر، ويمكن في السنوات الماضية تجريم ختان الإناث وبقى أمر قانوني. لو الوالد ما يقدرش يعمل كده عشان مسألة القانونية أيضا، هل يقع عليه الإثم؟ ولكن معنا الأخ علي من الجزائر. السلام عليكم يا أستاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أخي كريم تفضل.
لدي سؤال لفضلك.
نعم.
وضع نحن في الجزائر، نحن في الجزائر كانت البنوك الجزائرية كانت تقرر جميع المواطنين
الصوت في غلوشة جامد قوي يا أستاذ أيمن. أنا مش كلام مش واضح معايا، بتقول إيه يا أستاذ علي؟ استاذ علي يعني حاول توطي التلفزيون وتبعد عنه يعني قدر المستطاع عشان راجع الهوا بس. نعم يا استاذ علي.
البنوك الجزائرية كانت تقرض المواطنين قروض في سعر شخص قدر 1%، ومؤخرا امرت الدولة الجزائرية جميع البنوك أن تقصر المواطنين في كل فوائد وهي التي تتحمل 1%.
يعني اللي انا فهمته انها قروض الدولة تقرض المواطنين مالا بفوائد وتجبرهم على هذا، مش كده ولا ايه؟ يا
طب لو استطاع يكتب.
طيب حاضر شكرا على اتصالك. هي الدولة كانت بتعطي بعض القروض في الجزائر عندهم، للمواطنين عشان السكن وكده، وبعد كده الفوائد دي بقت 1%، فحكمها ايه؟ ده اللي استاذ ايمن اكمل المخرج اكمله معي في عبر الفيس. سؤال امت الله بالنسبه للختان، لو الامر فيه ناحيه قانونيه يعني ناحيه شرعيه، حضرتك اوضحتها يعني منذ لحظات، الناحيه القانونيه هل ايضا يقع عليه الاثم ام يقع على ولي الامر؟
سيد الحبيب،
ولي الامر هنا بمعنى الحاكم او المسؤول.
نعم، على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، لا يجوز لولي الامر المسلم ان يقيد مباحا الا لمصلحه الراجحه، فضلا عن ان يقيد شيئا اختلفت فيه اقوال العلم ما بين الوجوب والاستحباب. وبالتالي ان كان هناك من اسم وخطيئه فهو على هؤلاء الذين تجرؤوا على سن هذا القانون الذي يجرم شيئا احله الله عز وجل واباحه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أعتقد أن الحكومات في العهد الماضي اتبعت أهواء بعض المتطرفين العلمانيين الذين يعني يريدوا أن يعيثوا في الأرض فسادا، ورضخوا لأهوائهم وسلطانهم، ورضخوا لما يستوردونه لنا من بلاد أوروبا وأمريكا ومقررات مؤتمر السكان وغيره. وبالتالي رضخت الحكومات السابقة فسنت هذا القانون الذي يجرم شيئا أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالطبع هذا يعود بالإثم عليهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أختنا أيضا أمة الله سألت، لها صديقة يبدو أنها صغيرة في السن برضو في 8 ثانوي، في شاب وصفته أنه يحفظ القرآن وأنه ملتزم، ولكنه يعني يريد أن يتقدم لها، ولكن كلمها هي، تكلم معها هي، فما حكم هذه المهاتفة أو الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. دينه يعني علاقته بربه وقيامه بما افترض الله عز وجل عليه من أداء واجب أو ترك محرم. وأما خلقه فإنما هو حسن تعامله مع الناس. وأنا أعتقد أن هذا الشاب لو كان جادا ولو كان فعلا خلوقا على مستوى ما يحفظ من القرآن الكريم، فما كان ينبغي له أن يجرئ هذه البنت على أن يكلمها عبر الهاتف أو ملاقاتا وهو أجنبي عنها. إنما كان إذا أراد شيئا من هذا أن يكلم أولياءها، يعني يطرق الباب أو البيت من بابه، لا أن يعني يلعب برأس هذه البنت وبعقل هذه البنت وهي ما زالت صغيرة سن، يعني 17 سنة أو 2 ثانوي، يعني المفترض أن كل تركيزها الآن في دراساتها الثانوية وشهاداتها وغيره. فكونوا يجرئها على هذا الباب والحديث عن الزواج وعن العلاقات وإلى آخره، أعتقد أنه أخطأ وما أصاب وشغلها فعلا مشغلة سيعاتب وسيحاسب عليها أمام الله عز وجل. ولتقل له هذه البنت: هل أنت يمكن أن تقبل هذا لأختك؟ يعني لو أن أخي أنا أخو هذه البنت هاتف أو كلم أختك، أنت ترضى هذا لأختك؟ بالطبع لا يرضى. أنت ترضى هذا لزوجتك أن تهاتف وأن تكلم أجنبيا؟ بالطبع لا يرضى. طب إذا كنت لا ترضى هذا لامرأتك وزوجتك وابنتك وأختك، فالناس كذلك لا يرضونه لبناتهم ولا لأخواتهم. وبالتالي أنا أنصح هذه البنت أن تقطع هذه العلاقة فورا، ليست معه فقط بل تقطع العلاقة حتى مع زوجته، لأنه يعني من الممكن أن يستخدم زوجته قنطرة كما يقولون لتوصيل رسائل ما إلى هذه البنت، ويبقى شاغلا لها شاغلا لها شاغلا لها، وبالتالي هذا يفسد عليها خلقها ويفسد عليها دينها ويفسد عليها تركيزها في مذاكرتها. والله
وللبيوت أبواب.
لا،
هو عايز يترك الباب ويذهب إلى ولي أمرها. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
أيها
عليكم. نعم، تفضلي يا أختنا. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كنت عايز أسأل كذا سؤال.
نعم.
ألو، معايا حضرتك؟
وطي التلفزيون، ما أنا لازم أسكت عشان أسمعك يا أم محمد. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون، اتفضل.
حاضر. نعم. كده سامعني كويس؟
نعم. نعم تفضلي.
كنت عايز اسال حضرتك، كنت اتكلمت في موضوع الزكاة بتاعة الارض اللي هي متروكة للاستثمار. انا وقفت التلفزيون خالص على فكرة.
تمام.
طيب دلوقتي انا كنت شفت شيخ على قناة تانية يعني سعودية، فكان بيقول ان الارض لما تبقى شاريها علشان تستثمرها يعني كذا لكذا سنة، فممكن ان انا لما ابيعها اطلع منها صدقة، لاني يعني حتة ان انا اعرف تمنها كل سنة دي هتبقى صعبة. ومثلا لو انا معيش فلوس ان انا اطلع زكاة عليها، فانا قلت لما ابيعها اطلع عنها الصدقة. هل الكلام ده، لان انا كنت شفت الشيخ مع حضرتك كان بيقول انها لما تكون متروكة علشان نستثمرها ان احنا نطلع نحسب الزكاة عليها كل سنة. طب طالما انا ما خدتش فلوس، طب انا اطلع عليها زكاة ليه؟
طيب.
مثلا ما نفكتش فلوس في ايدي وحل عليها الحول.
طيب.
ده سؤال. السؤال الثاني كنت عايزة برضو، كان في شيخ كان بيقول على اللي هي كفارة الايام اللي احنا فطرناها، بيقول ممكن هو كان بيقول نطلع فيما معناه 2 كيلو رز كل يوم. طب لو ممكن مثلا انا هصوم، ايه البديل؟ ايه البديل بدل اطعام مسكين؟ مثلا عايز اطلع فلوس، وهل ينفع لو انا صمت كذا يوم مثلا شهر مثلا اتصدق، احسب المبلغ كله واتصدق فيه مره واحده، ولا لازم يوم بيوم؟ حضرتك سامعني؟
نعم.
الو؟
ايوه سامعك.
طيب سؤال تاني كنت عايز اسأله على هل الست ليها اقامه في الصلاه ولا لا؟
اقامه الصلاه للمراه التي تصلي منفرده.
صلاة فردية.
طيب حاضر. وإياك يا أم محمد. في اتصال تاني يا أستاذ أيمن. مين معنا؟ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا.
لو سمحت عايز أعرف بس، لما لو عطيت جل أو كريم وبعدين توضيت هيبقى في حاجة دي ولا؟
حاضر.
طب وتاني سؤال معلش، عايز اعرف قيام الليل جهر ولا سر؟
حاضر. وياك. شكرا، ربنا يتقبل. معنا اتصال. ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا ام احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا
مرحبا، تفضلي يا اختنا.
اكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي.
نعم.
نعم تفضلي.
بالنسبة لقوانين الأسرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. عشان راجع الصوت وطي التلفزيون بس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك عشان بالنسبة لقوانين الأسرة دلوقتي. بالنسبة لقوانين الأسرة.
تمام.
اللي هي بالنسبة للحضانة، يعني حضانة الطفل إذا كان مع الأم أو مع الأب.
تمام.
انا عايز اسال، لان بالنسبه لقوانين الاسره حضانه الطفل بالنسبه للاب او للام، اذا كان الطفل مع الام مثلا يبقى الاب ما يقدرش يشوف الرؤيه بالنسبه للطفل او المتابعه ليه، لان دلوقتي الحضانه بيقول لك ان طالما هو في حضانه الام ما بيكونش فيه رؤيه للاب غير في مكان عام. ازاي يكون رؤيه الاب للطفل للابن في مكان عام؟ ليه ما مثلا ما ياخدش الطفل في البيت عنده ويقعده مثلا فترة اللي هيتفقوا عليها بالنسبة لرؤية الطفل بالنسبة اللي هو غير الحاضن، يعني سواء الأم أو الأب. فقوانين الأسرة بتقول لا، ليه نفضل على قوانين الأسرة دي؟
نعم صحيح. حاضر يا محمد، واضح الكلام، جزاكم الله خير. شيخي أمة الله. طيب حاضر. أمة الله السلام عليكم. الشيخ يسمعك.
ممتاز. رقم الشيخ
متاح، خدي حضرتك ممكن تطلق يعني الشباب في الكنترول ان شاء الله تعالى هيعطوك رقم الشيخ ان شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل قبول من فضلك يا استاذ ايمن، رقم الشيخ لاختنا الفاضله، صلى الله عز وجل التيسير. شيخي الكريم، الاسئله ربما تكون كثيره، فالاجابات برضو ان شاء الله تعالى صلى الله عز وجل التيسير. الاخت متصله تقريبا يسرى، هي أرملة وعايشة لوحدها، أخوها يسبها ويسلط زوجته عليها وهذه الأمور نسأل الله العافية. وهي عملت عمرة مرتين يعني تقول يعني تصف حالها بأنها يعني مع الله، فماذا تفعل مع هذا الأخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الطبع هذا أخ معتاد للأسف الشديد، كان الواجب عليه أن يكون وليا لأخته، حاميا حافظا لها راعيا لها، لا أن يكون منتهكا لحرمتها سابا أو شاتما أو ضاربا أو حتى يعني مجرئا لزوجته على هذه الأخت المسكينة التي ليس لها عائل مفترض إلا هذا الأخ أو هذا الرجل. فأنت أختي المسلمة اصبري واحتسبي ونصحيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ووكلي أمرك وأمره إلى الله عز وجل، قولي في صلواتك وخلواتك نسأل الله أن يهديه وأن يصلح حاله، واحتسبي هذا عند الله تبارك وتعالى، وقولي كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا وجدت أحدا من أعمامك أو من أقاربك من العصبات أو من الأرحام من ينصح هذا الأخ ليرده عن يعني عن اعتدائه وعن ظلمه فبها ونعمة، وإلا فأجرك وحسبك إن شاء الله عز وجل على الله تبارك وتعالى. لكن لا تبادليه سوءا بسوء ولا شتما بشتم حتى تحتفظ بحقك عند الله عز وجل، والله أعلم.
أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضلي.
نعم
نعم تفضلي.
ممكن يعني إيه الحل في إن دلوقتي قوانين الأسرة بالنسبة لحضانة الطفل؟
ما لسه احنا ما جاوبناش.
إذا كان مع الأم أو مع الأب، فالطرف الثاني ما يقدرش يعني للرؤية بالنسبة للطفل والجلوس معه والتفاهم معه وكده. فممكن ممكن دلوقتي ايه الحل ان قوانين الاسره ديت بتقول لا لازم غير الحاضن عشان رؤيه الطفل يكون في مكان عام.
طب يبدو ان المكالمه هي يا استاذ ايمن. حاج ام احمد الشيخ هيجاوبك ان شاء الله تعالى. حاج ام احمد،
القوانين دي تتعدل هنقدر عايشين على قوانين الاسره دي؟
طيب حاضر، شكرا على اتصالك. فيبدو ان حضرتك اتصلتي مرتين وظنيتي ان انا ما سمعتش السؤال. شيخنا هيجاوبك حاضر ان شاء الله تعالى. عظيم، يبقى تصبر وتحتسب ولا ترد الشتم بشتم.
احد ينصحه ويذكره لعل الله عز وجل يقيد حد من الاقارب والاهل.
امين امين. اخونا علي من الجزائر، مساله الفوائد والقروض اللي الدوله تعطيها لبعض المواطنين عشان السكن والفائده ب 1%.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اذا كان الامر كما يقول اخونا علي السائل انه القرض بفائده لا تتعدى 1%، ففي هذه الحالة ستكون هذه القروض إن شاء الله مباحة، خاصة عند الضرورات التي تتعلق بالسكن وغيره، لأن المجامع الفقهية المعاصرة أغلبها اتفق على أن يمكن أن تكون نسبة المصروفات الإدارية في حدود 1%، ولا تكون هذه النسبة الضئيلة 1% من 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 نسب الفوائد أو الربا المحرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أم محمد تقول الأرض المتروكة للاستثمار، هي ما باعتهاش، هي سايباها صحيح للاستثمار، فهل كل سنة هتعرف وتقدرها ثم بعد ذلك تعرف ثمنها وبعد ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أخت اسمها أم أحمد،
أم محمد،
أختنا أم محمد يبدو أنها يعني سمعت بطريقة يعني التبس عليها فهم ما سمعته من الشيخ في إحدى القنوات السعودية كما تقول، لأن المتفق عليه عند جمهور الفقهاء أن كل ما أعد للاستثمار فهو واجب فيه أداء الزكاة، كل شيء معد للاستثمار تجب فيه الزكاة. قطعة الأرض يا أم أحمد لو أم محمد لو تصورنا أن هي قيمتها 100,000 جنيه أستاذ أحمد، ما عندناش إحنا قطعة الأرض، معانا 100,000، يعني إحنا خلاص ما عندناش قطعة الأرض، عندنا قيمة الأرض نفسها، معانا 100,000 قيمة الأرض.
معاش فلوس، معاش 100,000.
اسمعني انا اضرب مثال، انا اضرب مثال لام محمد عشان اوصل لها لماذا تجب الزكاه في الارض المستثمره. ما عندناش احنا قطعه ارض يا ام محمد، احنا عندنا قيمه قطعه الارض 100,000، معانا 100,000 الان. ال 100,000 اذا بقيت عند راس الحول هنؤدي الزكاه عنها ولا لا يا استاذ احمد؟
هنؤدي.
ليه؟
عشان خلاص
لانها حال عليها الحول،
بلغت النصاب وحال عليها الحول،
صح كده؟
تمام.
الارض قيمتها فيها يا ام محمد، الأرض هي نفس القيمة، قيمتها فيها بل في زيادة أصلا، وبالتالي فما دامت قيمة الأرض تبلغ النصاب بنفسها أو مع مال آخر نملكه، فإذا جاء رأس الحول على الكل هنؤدي الزكاة ونقوم الأرض عند رأس الحول. هتقول لي ما أنا يعني كل سنة هدفع عنها ما هو 100,000 اللي هي هتبقى في جيبك كل سنة لو فضلت هتدفعي عنها الزكاة. عشان كده احنا ما ينفعش نحبس مال حتى لا تستهلكه الزكاة كل سنة، إنما عايزين ندور المال يعني نشغله نحركه. والأرض مستثمرة. تمام. يعني إيه مستثمرة؟ يعني سعرها هيتحرك.
ممكن يكون هي ما عندهاش فلوس خالص.
جايلك.
تمام.
أنا جايلك. ممكن تقول لي بس أنا طيب ما أنا معيش فلوس عند رأس الحول عشان أؤدي الزكاة. جميل، ما اختلفناش في الحالة دي. قولي لي المشكلة وإحنا نقول لك الحل. ما فيش فلوس يعني ما فيش سيولة، بس نبقى عارفين نحط ربنا السنة دي 1,000 جنيه. حق ربنا السنة اللي بعدها كان 1,500، يبقى لما نيجي نبيعها يبقى عارفين حق ربنا في الأرض دي يعني السنتين ولا الثلاثة اللي فاتوا اللي ما كانش معنا فلوس نؤدي عنها الزكاة في حينها أصبح حق ربنا 2,000 ولا 3,000. لما نبيع الأرض ونقبض ثمنها ندفع حق ربنا اللي تراكم علينا عبر سنة ولا 2 ولا 3 إيه ماضية. يعني ما فيش مشكلة، المهم هنؤدي الزكاة. إذا كان معنا الأول الوقت نأدي أول بأول، ده أحسن لنا وأيسر لنا، لأن هي زي الفلوس اللي هي متشالة معنا دلوقتي بالظبط. ما معناش فلوس بمعنى ما فيش سيولة النهاردة ولا السنة دي ولا لما نبيع الأرض يبقى نسدد ما عليها من زكاة
عبر السنين السنوات الماضية.
يعني إذا قبضناها نسدد ما عليها من ديون الزكاة، فدين الله أحق.
يعني هي تسجل هذا الدين وتقول عند البيع تخرج هذه السنوات الماضية. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا ومرحبا، تفضل. نعم شيخ اسمعك، تفضلي يا اختنا.
ممكن اسال؟
نعم تفضلي.
ماشي يا شيخ، لو سمحتي كانت مدة الحيض دي 3 ايام.
نعم.
وكنت الحيض كان فيه ذات 3 ايام، وكنت بغتسل في اليوم في اخر النهار يعني في يوم التاسع، وكنت مرة بتكسر بزعق وشاطر يعني، وبعد ما قلت طول كان بينزل دم فجلست دورة بجي 9 ايام كمان واغتسل في اليوم العاشر. والامر كان بجي 9 ايام، لكن مشكلة الوقت ما بشوفش الطور جابي 9 ايام مباشرة، يعني بشوف صوفة او قدرة او ايه او حاجات بني كاتب كده، وممكن اعرف طول في اليوم 11 او 10 او 13. فسألت الشيخ كتير يعني
في هذا المسألة. طب خلاص هو شيخنا فهمك. حاضر.
فشيخ جاء لك بعد خمس معاش بعد تختصي بعد 15 يوم وش رجالي تاني بعد ايه 9 ايام. فأنا متحيرة في الوقت، اخد بعد 15 يوم ولا اخد بعد 9 ايام.
هو شيخنا هيجاوب. هيجاوبك. حاضر يا أمة الله. حاضر شيخنا الكريم، اسمح لي ان احنا نجاوب بسؤال أمة الله حتى لا ينسى يعني. فضل.
طيب هي الاخت بتسأل عن اختلال فترة الدورة. هي كانت الدورة عندها 8 ايام وكانت بتغتسل في اليوم التاسع لما يغلب على ظنها انقطاع الحيض نهائيا، وبعد كده اختل الامر فزاد يوم فبقت تحيض 9 ايام وبعدين تغتسل في العاشر. الان بتقول لك الاختلال وصل ل 15 يوم. لا يا اختي بارك الله فيكي، يبدو ان كنت متزوجة ان هناك نوع من الوسائل التي تستعملها النساء لوضع لتأجيل الحمل يعني كاللولب او غيره، وبالتالي هذا يسبب هذه الاضطرابات. فماذا تفعلي حينئذ يا أختنا الفاضلة؟ تذكري أغلب حيضتك السنوات اللي فاتت كلها أنت كنت معتادة على كم يوم؟ والله يا شيخ كنت معتادة على 8 أيام وأغتسل في التاسع. خلاص هذه عادتك وهذه حيضتك، وما زاد عنها طبعا لما يزيد اللي هو الحد 15 يوم معنى كده أن احنا مش هنشوف علامة من علامات الطهر. ليه؟ لأن في دم لسه شغال في صفرة وفي حمرة وفي قدرة وفي دم لسه شغال، وبالتالي إحنا مش هنعتد بعلامة القصة البيضاء ولا السوائل البيضاء ولا جفوف المكان اللي إحنا إيه عارفينها من أهل العلم علامات على الطهر، لا إحنا هناخد بعلامة المدة اللي إحنا متعودين عليها. فأنت متعودة على 8 أيام وبتغتسلي في التاسع زي ما أنت، امشي كده إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. 8 أيام واغتسلي في التاسع وما زاد لليوم العاشر لليوم الاثناشر لليوم الخمستاشر، دي اسمها استحاضة. هذه الاستحاضة لا توجب عليك غسلا جديدا، إنما توجب عليك فقط أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، ولا تمنعك بالطبع من الصيام ولا تمنعك من الحياة الزوجية، والله أعلم.
تتوضأ بعد دخول الوقت؟
تتوضأ إذا أردت أن تصلي، يعني إذا دخل الوقت
تمام
في الخمس ست أيام اللي هم زايدين عن الفترة الزمنية اللي احنا اتعودنا عليها.
نرجع تاني للأخت أم محمد وكفارة الأيام التي كانت تفطرها في رمضان وهي سمعت 2 كيلو أرز. طب هي الإطعام ينفع ولا تخرج مالا؟ يعني هي عايزة تعرف إيه الأفضل اللي تعمله
يا أختي بارك
ولا مرة واحدة ولا على أيام.
يا أختي بارك الله فيك، إذا استطعنا، كان علينا أيام من رمضان واستطعنا القضاء فالقضاء في حقنا أولى. القضاء يعني نصوم مكان الأيام اللي افطرناها.
تمام.
يعني الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزنا عن القضاء يعني عن صيام الأيام اللي كانت علينا، فليس عندنا في الشرع بدل عن الصيام إلا الإطعام. في الحالة دي هنطعم عن كل يوم مسكين. الفقهاء القدامى قدروا إطعام المسكين كما هو مذهب الجمهور الفقهاء بربع صاع، يعني حوالي كيلو إلا ربع من الطعام مكرونة ولا رز. الإمام أبو حنيفة قدرها بنصف صاع، يعني حوالي كيلو ونص من الطعام سواء رز ولا مكرونة. هي بتقول 2 كيلو ما فيش مشكلة.
لا، وفي حد من المشايخ مش فاكر مين
معايا، مفيش مشكلة، زيادة.
قال 2 كيلو رز.
لا بأس، زيادة، هذا زيادة يعني. إنما هو أقصى تقدير قدره الفقهاء وما قدره أبو حنيفة بنصف الصاع. ولو تصورنا جدلا إن الصاع 3 كيلو هيبقى نصف الصاع حوالي كيلو ونص. فعن كل يوم هتبعتي كيلو ونص. لازم يوميا؟ لا مش لازم يوميا. ممكن بعد ما تفطري المدة اللي افطرتيها تحسبي كل المدة الإجمالية اللي عليك وتحسبي قدر الإطعام كيلو ونص في 10 أيام يعني 15 كيلو، تجيبي 15 كيلو رز أو 5 رز و5 مكرونة و5 مش عارف إيه وتعطيها لأي بيت من الفقراء، هذا طعام يكفيهم عن الأيام اللي انت افطرتيها. هذه طريقة. الطريقة الثانية بلاش تودي انت الطعام بنفسك، أي جمعية خيرية قريبة منك تسأليهم إطعام المساكين عندكم بيتكلف إيه، هيقولك والله إطعام المسكين الواحد بيتكلف 10 جنيه مثلا، وانت عندك 10 أيام بعشر مساكين تديهم 100 جنيه وهم يكونوا وكلاء ونواب عنك في الإطعام. هذه طريقة ثانية أسهل من الأولى والله أعلم.
موضوع كريم، الصلاة إقامة المرأة منفردة، هل لها أن تقيم الصلاة؟
السنة للرجل أو المرأة إن صلى وحده فريضة أن يقيم الصلاة، هذه السنة.
تمام.
إن فعلها فبها ونعمة وإن تركها فصلاته صحيحة.
تمام. نعم. كريم يضع الكريم أخونا محمد ثم يتوضأ، فما الحكم؟
وأنا أخشى، لا هو يقول بعد الوضوء، يعني
بعد الوضوء يعني يتوضأ وبعدين يحط الكريم.
أنا أخشى أن يكون يعني ظن الكريم أو الجل من نواقض، يعني من النجاسات التي تنقض الوضوء. لا طبعا هي ليست من النجاسات التي تنقض الوضوء ولا من الأحداث طبعا التي تنقض الوضوء. وإن كان يقصد العكس أنه بيضع الجل والكريم وبعدين يتوضأ، ويقصد في هذه الحالة أنه إذا مسح على الرأس فهل سيكون هذا المسح مسحا معتبرا باعتبار أن الجل أو الكريم يمثل حائلا بين الماء وبين وصوله إلى الشعر؟ فنقول حينئذ يا أخي الحبيب لا تضع الكريم ولا الجل قبل الوضوء، إنما توضأ أولا لتتقن وتسبغ وضوءك وتطمئن عليه، ثم بعد ذلك افعل في شعرك ما شئت من الكريم أو الجل. بارك الله فيك.
أم أحمد، قانون الأسرة والحضانة، حضانة الطفل والرؤية وفي المكان العام، وهي اتصلت مرتين يبدو. سريعا يا شيخي لأن الوقت انتهى.
والله يا أم أحمد بارك الله فيك، قوانين الأسرة تحتاج برمتها إلى ثورة من التعديلات، وقد كان هذا في رأس الكثيرين من المصلحين وأهل الخير في الفترة الماضية، ولعل الله عز وجل أن يقيض لنا في الفترة المقبلة مجلسا تشريعيا يحافظ على شريعة الله عز وجل ويحافظ على النسيج الاجتماعي للأسرة المسلمة وللمجتمع المصري، ويتجرأ ويقوم بثورة لله عز وجل يعدل بها رزمة من القوانين، منها قانون الحضانة ومنها قانون الرؤية ومنها قانون الخلع وكثير من قوانين الأسرة. للأسف الشديد بينها وبين الشريعة الإسلامية مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا أولا وأن يصلح أحوالنا ليمتن علينا بولي أمر صالح وبنواب صالحين يعيد التوازن إلى هذا المجتمع ويعدل هذه القوانين المخالفة لشريعة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأن يحفظ أهلها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل القبول. فضيل الشيخ شعبان درويش، الوقت معكم يمر سريعا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. إن شاء الله بقى أذكرك بأسئلة الصفحة الليلة إن شاء الله. وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، نلقاكم بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا في 5:00 PM. مساء بتوقيت القاهرة. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل